السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا ونسأل الله أن يثبت هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأجعلنا من نتعلم ليتعبد وأنشد ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، ولكننا نطمع في كرم ربنا سبحانه جل في علاه. وما زلنا مع الخلال وكتاب السنة، وهو من أعظم الكتب نفعا في كتب العقيدة. ومن رام أن يتقن العقيدة فعليه بكتب السلف، كتب الخلف مفاتيح فقط، أما من رام أن يتقن أبواب العقيدة فليس عليه إلا أن يلج أبواب السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون الخلال قال: أنبأ أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال: بيده عاف الله السلطان، تنبغي سبحان الله السلطان. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد الله في صلاة الجماعة وتعجيلها، فقال: ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعاهدا للصلاة من غيرهم.
يعني يقصد بذلك تلميحا على الأمويين. نعم، الأمويين طبعا، العباسيين كانوا أشد تعهدا للصلاة من الأمويين.
فقال: ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعهدا للصلاة من غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: صلاة الجماعة والعيدين جائز؟ صلاة الجمعة. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: صلاة الجمعة والعيدين جائز خلف الأئمة البر، صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها. قال: نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى قال: قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن فرات قال: سمعت أبا حازم قال: أبو عبد الله كوفي مولى عزة من أشجع، قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوالهم ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال أبو عبد الله: ما أحسن هذا الحديث، كأنه أعجبه، وهو قول أهل السنة أو كما قال.
جزاك الله عنا خيرا. هنا الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضي الله عنه يسأل عن طاعة السلطان، كما في الرواية الأولى أنه سئل عن طاعة السلطان فقال: بيده عافى الله السلطان، عافى الله السلطان. يعني كأنه يدعو له. قال تنبغي، يعني تنبغي طاعة السلطان، تجب طاعة السلطان. وتنبغي في اللغة وجاءت في اصطلاح الشرع بمعنى الوجوب. قال الله جل في علاه منكرا على من نسب له الولد وما ينبغي أن يكون له إيه؟ ولد، سبحانه جل في علاه ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال سبحان الله، يعني سبحان الله تعجبا، أو بلغ بالناس الجهل إلى أن يسألوا في هذه المسألة كأن المسألة مستقرة عندهم. وهذه من عقائد من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء اختلفوا في قول الله جل في علاه وأولي الأمر منكم، فقال جمهرة من العلماء وهو الذي نقله الإمام أحمد عن علماء السلف، قالوا قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. لذلك سهل بن عبد الله التستوري قال المرء على حفرتين، يعني أو على أمرين، بهما صلاح الدنيا والدين، وأيضا بهما خراب الدنيا والدين، قال العلماء والأمراء. فالوقوع في العلماء خراب في الآخرة، والوقوع في الأمراء خراب في الدنيا. فمن تعدى على جناب السلطان عذبه أو أخذه فخربت عليه الدنيا، ومن تعدى على أعراض العلماء فإنها مسمومة، فإن الله ينتقم له يوم القيامة، خربت الآخرة بذلك، لأنه يقع في عرض من يحمل الشريعة، ومن يحمل الشريعة لابد أن يحافظ على عرضه ولو حتى هو الذي قد أساء وتعدى، فلابد ألا يتعرض لعرضه، لأن بإسقاطه إسقاط الشريعة، ومن تجرأ على ذلك دلالة على عدم ديانته، لأنه يريد أن يحارب الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك قال علماؤنا على للعلماء حق على الأمة بأسرها، أولا السمع والطاعة فيما لا يكون فيه معصية الله جل في علاه، لكن هذا لمن؟ هذا للعالم المجتهد الذي ترجع إليه بعلمه بالشريعة فيأمرك بما أمر الله به وينهاك عما نهى الله عنه. فهنا السمع والطاعة له لأنه يأمر بما أمر الله به لا لذاته، وإلا لو كان السمع والطاعة له لذاته قد تأتي على خلاف ما أمر الله به وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفر الله اليهود بما فعلوا بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما قال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فدخل علي بن حاتم عليه السلام يسمع منه هذه الآيات، فقال والله ما عبدناهم من دون الله جل في علاه، ما سجدوا لهم ولا صلوا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يعني قد أحلوا لكم الحرام وأحلوا لك، أما أنهم قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال إذن تلك عبادتهم، قال إذن تلك عبادتهم، أليس هم الذين قالوا اليهود آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم إيش يرجعون؟ وهذا حتى في الوسط الملتزم بتحدث هذه الألعاب، تبقى ألعاب منبعها أصالة من اليهود ليست من أهل من أهل الإسلام، يفعلون ذلك، يعني يأتون ويذهبون من أجل أن يعني يدخل الأمر على الناس أنه ما مشى إلا لأمر معين، فالناس تفكر في ذلك فتترك مثلا كدروس علم، كمجالس علم، كمجالس مثلا وعظ أو غير ذلك. هذا تخطيط آخر، الشيطان هو الذي يبث سمومه في من يفعل ذلك، لكنه يأتسي بمن؟ يأتسي باليهود الذين قالوا آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الغرض المقصود هؤلاء حرفوا في دين الله جل في علاه، والتحريف في دين الله جل في علاه قال فيه الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا سمع ولا طاعة لمن حرف في دين الله جل في علاه، ولا سمع ولا طاعة لمن تصدر وهو يجهل لا يعلم، لا يصح له السمع والطاعة بحال من الأحوال، لأنه لن يؤمر بما أمر الله به ولن ينهى عما نهى الله عنه، جاهل لا يصح أن يتصدر. فالتصدر الصحيح الذي نقول بالناس جميعا يسمعون له هو الذي تعلم وأتقن وصار عالما حقا يعلم بما أمر الله به ونهى عنه. فإذا العلماء يقولون قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال العلماء العلماء والأمراء. فالعلماء لهم السمع والطاعة لقول الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت لا تسأل إلا لتأتمر بما قالوا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم الذين كانوا أنصافا. شوف أشوف الآن مسألة مش سؤال تصدر وهو جاهل، لا ده عنده علم لكنه إيه نصف أنصاف، وأضاع الدنيا والدين أنصافا. أنصاف أربعة: نصف طبيب ضيع الطب بقى، ضيع البدن بأسر طبعا، نصف مهندس ضيع كل إيش كل الرسوم الهندسية، نصف أيضا ولا يا دكتور الكلام صحيح ولا لا؟ أنا أراك تندهش، المهندسين هيموتوني لكن هذا حق. ونصف لغوي ضيع إيش ما استقامت اللغة به صحيح، ونصف فقيه أضاع الدين بنصف فقيه. هذا نصف فقيه أضاع الدين لأنه قتل رجلا، رجل في حديث الشجة قام جنبا وكانت فيه شجة، قال إني جنب أريد الصلاة، قالوا ما بد، قد قال الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأنت واجد للماء اغتسل. قال أترون ما بي؟ قالوا ما لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. شوف دعا عليهم، قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي إيش السؤال. فلذلك السؤال يكون لأهل العلم. لذلك الرجل لم ينفذ الحكم على ابنه، حديث العسيف قال الرجل صلى الله عليه وسلم: نعم أقضي بيننا بكتاب الله، قد قيل لي إن ابني زنى بامرأة هذه، كان عسيفا عنده فزنى بامرأة هذه، فقالوا لي أن 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 على ابني الرجم أو قالوا القتل، فقلت افتديت ابني بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم، بس الأول كان إيش؟ كان الذين تقحموا النار على بصيرة أضاعه يقولون على ابنك الرجم، والرجم هذا حكم الخاص بمن؟ والولد بكر، فقالوا على ابنك الرجم. فقال هو كمان بقى خلاص، ما هو المسألة بقى وجد وذوق. قال فافتديت من هذا، فافتديت به من إيش؟ بمائة شاة ووليدة. فقال فسألت أهل العلم فقالوا لي على ابنك الجلد وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. فقالوا سلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله. فلا بد من السمع والطاعة هنا، لأقضين لكم بينكم بكتاب الله. أما الشاة ولا أما المائة شاة والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واذهب واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فإن اعترفت فرجمها. فالسمع والطاعة هنا في هذا الباب، سمع الطاعة للعلماء إذا أمروا بما يأمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هم حقا هم الذين أعناهم الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أولو العلم منكم، لأنهم هم الذين يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه سبحانه جل في علاه. لا سيما كما قلنا بأن المسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك قال المسلم على الخلفاء الراشدين الأربعة: عليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فواجب الأمة على نحو العلماء السمع والطاعة لهم فيما يأمرون به بأمر الله جل في علاه، ويزجرون عنهم بما نهى الله عنه سبحانه جل في علاه. وواجب العلماء نحو الأمة أو الأمة نحو الأمة نحو العلماء احترام العلماء وتوقير العلماء، لأن هذا السمع والطاعة ما أمر الله بها إلا لتوقيرهم، إلا لمعرفة مكانتهم وقدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم أو يعرف لعالمنا حقه. وقول السلام ليس منا براءة، يبقى هذه دلالة على أن من انتقص من طلبة العلم أو انتقص من العلماء أنه فاسق. فاسق؟ طب من وين أنت أتيت بهذا؟ هو هوى؟ من وين دلالة؟ الذي ينتقص من قدر العلماء فيه فسق، من وين؟ وين الدلالة؟ أنا قلت الحديث، من الحديث، نعم من الحديث، وفي أدلة أخرى. تعالك أدلة أخرى ولا من الحديث؟ ها؟ تبدأ بالحديث، تعجل بالخير، عجل بما عندك، ممتاز. قال النبي ليس منا، هذه كبيرة. لما يتبرأ النبي من فعل أحد يبقى إذن وقع في كبيرة. شوفوا الآن كبيرة، أن يقع في العالم هذه كبيرة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إيش ثاني؟ فقط انت بدأت بهذا فقط ووقفت قال ان سلم انما العلماء هم ورثة الانبياء، فالوقوع في الوريث هذا وكيل، والوكيل ينزل منزلة الاصيل، والوكيل ينزل منزلة الاصيل. وقد قال ان سلم من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. قال الامام الشافعي ان لم يكن العلماء هم اولياء الرحمن فلا اعلم لله وليا. وقال الامام ابو حنيفه الفقهاء هم اولياء الله، الفقهاء هم اولياء الله. لذلك الحرص من هذا الباب. لذلك يقول امامنا امام اهل السنه والجماعه ابن جرير الطبري يقول لحوم العلماء مسمومه وآية الله في منتقصيهم معلومه، فهي حفره من حفر النيران، فلا يجوز للانسان ان يهجم على هذه الحفره. ولذلك هو على مهلكه او على شفير مهلكه، على سبيل مهلكه. ومن المساوئ التي يقع فيها المرء الذي يقع فيه أهل العلم وطلبة العلم أنه يصد عن سبيل الله، لأنه معنى أنه يسقط العالم فقد أسقط الشريعة. لذلك كان مشايخنا الشيخ صالح بن عثيمين وابن باز والألباني، هؤلاء شموس الدنيا، هؤلاء هم علماء الأمة بحق. يعني كان يقول والغيبة في العالم إسقاط للشريعة لا إسقاط له، إسقاط للشريعة بأثره. لذلك يقول إن كانت الغيبة في الشرع أنها كبيرة على أحد الناس فلأن تكون كبيرة على العالم من باب أولى، لأن الغيبة فيه إسقاطه وإسقاط للشريعة، وبهذا يكون محاربة لله جل في علاه ومحاربة لرسول الله، لا سيما إذا علم أنه ينشر دين الله في علاه وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تجرع على ذلك فهو متجرع أصالة على شرع الله جل في علاه. وأيضا ليس بعامل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا من وارب الأمة نحو العلماء التوقير والتبجيل، التوقير والتبجيل، ومعرفة الحق والقدر، وإدلاء الناس عليهم، إدلاء الناس لهم، لا تنفير الناس منهم. تنفير الناس منهم هذا فعل أهل مكة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يفعل ذلك يشابه، إما يشابه اليهود إما يشابه أهل الكفر. فتنفير الناس منهم أيضا، ويعني محاولة صد الناس عن يعني المجالس، مجالس العلماء، هذا فيه شبه من أهل مكة الذين وقفوا على سكك مكة وقالوا لا تدخلوا ولا تسمعوا إلى هذا الرجل، فإنه يفرق بين الوالد وإيش، بين الابن وأبيه، وبين الرجل وزوجه. هذا كانت دعاية مجانية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحالة الأولى هم ارتكبوا إثمين، فالذي يفعل ذلك مع العلماء يفعل هذا أيضا، يقع في مثل هذا المحظور، ويكون عليه ما على هؤلاء من الإثم، لأنه يصد عن سبيل الله جل في علاه. فمن الفضل أن يوقر ويبجل، ومن الحق أن يوقر ويبجل ويدل الناس عليه، لا أن يرد الناس عنه، لأن في الرد عنه دلالة على أنه كما قلنا يصد عن سبيل الله جل في علاه. والدلالة على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على مجالس العلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا في كتاب في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والملائكة لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق العلم وحلق الذكر يقولون دونكم هذه بغيتكم، فيجلسون حتى يعرجون إلى الله جل وعلا في الحديث الطويل، فيقول الملك فلان جاء لحاجة، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلوسهم. ولذلك أمة خلت من مجالس علم هي على هلكة، هي على هلكة، أن هذه المجالس مجالس النجاة. وأمة تخلو من العلماء فاعلم أنها أمة قد بارت وخابت وخسرت وانتهت بل وهلكت، لأن الله جل وعلا أذن للدنيا بالخراب والأفول بعدم وجود العلماء. لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم، وقال يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما أنت تأتي تدل الناس على داعي أو واعظ لا يعرف حتى مناقض الوضوء لا يعرفها لتجعله لا يجلس مجالس العلم ومجالس العلم، أنت صد عن سبيل الله، أنت فيك شيء من الهوى، أنت إيمانك لا يستقيم، لأنك بذلك أنت تحارب الله وأنت لا تدري، أنت بهذا تحارب الله وأنت لا تدري. لأن الله تعالى لابد له من أدلاء، وأعظم الأدلاء على الله من؟ هم العلماء، لذلك أمر بالسمع والطاعة لهم. وكما قلت لكم التنفير والصد عن مجالس العلم معناها هدم الأمة بأسرها، وأيضا التقليل من شأن العلم وقدر طلبة العلم وقدر العلماء، هذا من فعل من؟ من فعل السفهاء لا من فعل النبلاء، وأيضا هذا من فعل من يصد عن سبيل الله، لا يريد لهذه الأمة الرفعة، لأن هذه الرفعة منوط رفعتها، أو هذه الأمة منوط رفعتها بمن؟ بالعلماء. وليس هذا من عندي، من عنديات نفسي، هذا من عند الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه، قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون أبدا. وهذه الأمة نجاتها في الوكيل، لأن الأصيل غير موجود، نجاة الأمة مع الوكيل، والأصيل غير موجود، كما قال مسلم السماء النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قال وأنا أمنة لأمتي، الأمة بأسرها من الذي هو أمن لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة الأصحاب يعني لأمتي، فهو النبي صلى الله عليه وسلم الأصيل، الوكيل هو العالم، فهو آمن لهذه الأمة، صمام الأمان بحق لهذه الأمة هو العالم. لذلك يقول أحمد عليكم بالسمع والطاعة للعلماء وللأمراء، أما العلماء ففي أمر الدين، فإنك لن يستقيم دينك إلا أن تسأل عنه العلماء وأن يبينوا ويدلوك على ربك جل في علا. والأمر الثاني السمع والطاعة للأمراء، الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا بولي أمر، الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا بولي الأمر، لأن إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والحج والأعياد والجهاد ضد الكفار لا يكون إلا بولي أمر، لذلك الأمة لا تستقيم إلا بولي أمر. وحاجة الأمة لولاة الأمور كحاجتهم إلى الماء، ولا حاجة ماسة في الدنيا أصالت الله في الآخرة، لا سيما لو اجتمع الأمران يكون ولي الأمر يعتني بالعلماء ويأخذ بالعلماء، فإذا تكون تكاملت المهمة بأسرها. فابن تيمية يقول يوم واحد بولي أمر خير من أن تمطروا 40 سنة، خير من المطر والنبت والزرع، وهذا خير من ذلك ولي أمر لضبط الأمر، وأيضا لنشر الأمان، وأيضا لاستقامة لصلاح الدنيا ولاستقامة الدين. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك حق ولاة الأمور على المكلفين على الأمة عظيم، ولذلك الله تعالى جعل لهم حقا في الكتاب وحقا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق جاء تابعا، لكنه أيضا حق لابد من تأديته، حتى وإن ضرب الله عليهم حقا لم يؤدوه وجب عليكم أنتم أن تؤدوا حقكم، لأن عدم تأدية الحق من عندهم من قبلهم لا يستلزم منه عدم تأدية الحق من قبلك، لأنك مسؤول أمام ربك وهو مسؤول أمام ربه، فلتعد أنت للسؤال جوابا وليعد هو للسؤال جوابا. لا سيما أن السلام قال من ما من ولي استرعاه الله رعية فمات يوم أن مات لم يكن ناصحا لهم، أو قال مات غاشا لهذه الأمة، يعني لم يرح رائحة الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعلم المهمة العظيمة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فراش الموت ينظر لابن عمر وهو يعلم أنه ليس بأقل من الستة الذين اختارهم للشورى، لكن قال لا يشهد أحد من أهلي، لا يدخل أحد من أهلي في هذا الباب، ولكن ابن عمر يشهد وليس له حظ ولا نصيب في هذا الباب، أراد أن يخرج منها كفافة. ولذلك لما سئل قال تمنيت أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. ابن عباس العجيب ابن عباس يقول مكثت عاما كاملا أدعو الله جل في علاه أن أرى عمر بن الخطاب ماذا حدث معه، فبعد عام رآه يتصبب عرقا، بعد عام يتصبب عرقا، فقال له يا أمير المؤمنين ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت. لا، عمر بن الخطاب مضرب المثل، كما قلت لكم رجل ما يعني غاب عن الخطبة وبعدين أراد أحدا أن يصلي بهم، خرج الرجل خطيبا للناس ما يستطيع أن يتكلم بشيء، وما عمره خطب الناس في شيء وما عنده علم، لكن الذي يعني جاء في رأسه وهو متأثر جدا قال عمر وما أدراكم ما عمر، أقم الصلاة يا ابن، خلاص انتهى الموضوع، أنا أوجست وأنجست فيما قلت. ده مضرب المثل في عدل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال الفارسي لما نظر إلى عمر وهو يتوسد أو يتأبط نعله أو يتوسد نعله، قال أين قصر أمير المؤمنين؟ قال هو هنا هذا الذي نام تحت الشجرة. فقال حقا، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر رضي الله عنه. ومع ذلك ابن عباس يقول رأيته بعد عام يتصبب عرقا من شدة السؤال، من شدة سؤال الله جل في علاه له. وعمر يقول ليتني خرجت منها كفافة. وعمر انتبهوا، عمر مبشر بإيش؟ بالجنة. أنا سلم رأى قصرا منيفا وسأل، قالوا هذا لعمر، وقال لولا غيرة عمر لدخلت، وارد امرأة وضيئة تتوضأ، وضاءة تتوضأ في قصر عمر، وبكى عمر قال منك أغار، ومع ذلك يقول ليتني خرجت منها كفافا. فهو إن لم يؤدي الحق الذي عليه، واجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك. والحق الذي على الأمة بأسرها السمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لولي الأمر فيما لا معصية فيه. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقال: وعلى أثرة منكم. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة منا، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا في الحديث الآخر في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثر عليك، وجب عليك أن تسمع وتطيع. ولو آثر غيرك عليك، ولو أخذ حقك وبخص حقك، فعليك السمع والطاعة. وهناك رواية في مسلم قد تكلم عنها الإمام الدارقطني، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. لما حقان، حق عليه وحق له، والحق الذي له أمرت أنت أن تؤديه، فعليك أن تؤديه في كل الأحوال، عليك أن تؤديه. والحق الذي عليه واجب عليه أن يؤديه، فإن لم يؤدي فحسابه على الله، وأنت لم تؤدي أيضا حسابك على الله. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه، وهذا رواه مسلم في صحيحه، قال: أوصاني خليلي بالسمع والطاعة، قال: أن أسمع وأن أطيع، ولو كان عبدا أسود مجدع الأطراف، ولو كان عبدا حبشيا أسود مجدع الأطراف، فأسمع أطيع. قال أبو ذر: هذه وصية خليلي لي. وأيضا في الحديث، حديث العرباض بن سرية الطويل في الذي رواه أحمد في مسنده، قال ابن سلم، قال لما قال ابن سلم كأنها موعدة مودع، فإيش فأوصنا، فقال ابن سلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود، عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، إذا حتى لو كان عبدا وجب عليك السمع والطاعة. قال: فعليكم لزاما وجوبا عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبة، فعليك بالسمع والطاعة. وأيضا قال جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الطاعة في المعروف، قال: عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإذا السمع والطاعة أمر أمر به مسلم، وقد قال مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا أمر التولية، أمر ولاة الأمور، هذا الأمر أمر جزم في هذه الأمة، هذا اعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي رتبه الله جل في علاه لهذه الأمة، ولذلك جعل لهم السمع والطاعة. الكلام هنا السمع والطاعة لولاة الأمور لم تكن مطلقة، لم تكن منفردة، لم تكن مستقلة، ولكنها جاءت تابعة لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة. قال: وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، يبقى هذه إيش؟ جاءت تابعة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم طاعة مستقلة، يبقى جعل طاعتهم طاعة تابعة. فطاعة ولاة الأمور في طاعة الله وطاعة الرسول، إنما الطاعة في المعروف، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أسلوب حصر. يبقى إذن نقول السمع والطاعة في المعروف لا في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك ابن عمر قال: عليكم بالسمع والطاعة، ثم قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن الطاعة هنا مقيدة وليست مطلقة، مقيدة في المعروف، أن يأمر بما أمر الله به، كما قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، لي عليكم السمع والطاعة. أو قال: أطيعوني، لكنه اشترط، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فعليكم السمع والطاعة ما دمت قد أطعت الله فيكم. هذا أصل أصيل في هذا الباب، أن تسمع وتطيع في المعروف. ولذلك قال ابن عمر: فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. طب إذا أمر بمعصية لا يسمع ولا يطيع، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا يفسدن في الأرض، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا يفسد في الأرض. إذن فعلى المرء السمع والطاعة في المعروف، والسمع والطاعة ليس في المعصية، وإن أمر بمعصية فلا ينزعن يدا من طاعة ولا يأتمر بالمعصية. إذا قلنا بأن هذا هو حق الولاة وأن الدنيا أحوج ما تكون إلى ولي أمر ولم تستقيم الدنيا إلا بولي الأمر، ولذلك قال ابن تيمية يوم واحد بولي أمر خير من 40 سنة مطرا تمطرون 40 سنة لا ليس بخير. الخير أن تكون أن يكون عليكم الولي تسمعون وتطيعون له، لأن الدنيا واستقامة الدنيا والأمان ونشر الأمان بين الناس لا تكون كالغابات إلا بولي الأمر. لكن يبقى لنا أن نقول إذن ولاة الأمور حقهم عظيم، ووجب علينا السمع والطاعة لهم، ووجب علينا تأدية الحق الذي علينا لهم، لكن من ولاة الأمور وكيف تنصيب ولاة الأمور؟ هذه مسألة أيضا تعرض لها السلف الصالح. ولي الأمر يعني ينصب وليا للأمر بأمور. الأمر الأول التنصيص، هذا الأمر الأول في تعيين ولي الأمر التنصيص. التنصيص أن ينص خليفة على الخليفة الذي يأتي بعدهم، هذا التنصيص. وهذا التنصيص يقصدون به تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على من يأتي بعده من الخلفاء. وقد قالوا بأن قال بعض طائفة من السلف أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صار خليفة للمسلمين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بنص أمر النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، ائتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال لا يأبى الله ويأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يستدلون بذلك على التنصيص، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالوا بأن أبا بكر رجل أسيف، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا أمر على أساس أبي بكر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد رأوا منه أنه يقدم أبا بكر في كل شيء. قال هل تركتم لي صاحبي؟ قال قد قال صدقت وقلتم كذبت، وهو أساني بأهلي ومالي، سد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا هذا بالتنصيص بأن أبا بكر عين وليا للأمر وخليفة على المسلمين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بالتنصيص. والحق أن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وإلا فالعلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على تولية أبي بكر، لكن أعطاهم الإشارات الكثيرة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أبا بكر أن يكون خليفة على المسلمين، لا سيما أنهم جميعا اتفقت كلمتهم أنهم قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. يبقى إذن الأمر الأول فيه تنصيب ولاة الأمور التنصيص، يأتي النص عليه وهذا لا خلاف فيه بحال من الأحوال. الأمر الثاني اتفاق أهل الحل والعقد، اتفاق أهل الحل والعقد. طبعا اتفاق أهل الحل والعقد لا يكون هو بالعوام، لا، اتفاق أهل الحل والعقد هم أهل العلم، أهل العلم في هذا. اتفاق أهل الحل والعقد على التنصيب هذا يكون على أهل العلم. وهذه يقولون بأنها جاءت في أبي بكر، جاءت في أبي بكر عند السقيفة، سقيفة بني ساعدة، عندما يعني اختلفوا وأرادوا تنصيب وزيرا أميرا منهم وأميرا من المهاجرين. الأنصار اجتمعوا وكان قد عقدوا العزم على تولية وتنصيب سعد بن عبادة، وجاء أبو بكر عمر وأبو عبادة من الجراح، فحدثت المناظرة وقال عمر زورت كلاما أريد أن أتحدث به بين يدي أبي بكر، فقال أسكت. فقام أبو بكر والله قال والله ما زورت كلمة إلا وهو إيه قد أتى عليها أفصح منه. فقام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فتكلم وقال يعني أنتم فضل الأنصار، أنتم الذين نصرتم الله ورسوله وأتى بفضل الأنصار. ثم قال لهم إن الإمارة في قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش. ثم قال وسماكم ربكم في القرآن بالمفلحين وسمانا بالصادقين ثم أمركم باتباعنا، إنما قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالوا صدقت. فقال أنا أرضى لكم أحد الرجلين عمر أو أبي عبيدة بن الجراح. فقال أبسط يدك لعمر، فقال أبو عبيدة أبسط يدك أبيعك. فقال ليته قالها غيرك، أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر؟ أنا أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أتقدم قوما فيه مثل. واجتمعت كلمة علماء الأنصار والمهاجرين في السقيفة على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. فهذا اجتماع أهل الحل والعقد في ذلك،
فقد اجتمعت كلمة العلماء على تقديم أبي بكر، لا سيما أنهم قد قالوا العلة، قالوا رضي الله لديننا ألا نرضاه، أفلا نرضاه لدنيانا. وهذا الذي قاله أبو بكر علي بن أبي طالب، قال والله لا نقيلك ولا نستقيلك لأبي بكر رضي الله، قد رضيك الله لديننا أو رسول لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فكان باتفاق أهل الحل والعقد. وأيضا يمكن أن نقول باتفاق أهل الحل والعقد في مسألة السورة الشورى الستة، لما قال عمر الخطاب هو رجل من هؤلاء الست، لكن هذا أهل الحل والعقد والعوام قد اتفقوا عليه، لأن عبد الرحمن عوف قال ما تركت بيتا من بيوتات المهاجرين والأنصار إلا وقد اتفقوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الحالة الأولى التنصيص، ثانية يا جماعة أهل الحل والعقد. طيب الثالثة هو طبعا التنصيص، قالوا إما التنصيص من السلم يبقى يكون هذه واحدة خاصة من الوحي، لأن هذا التنصيص يكون وحيا، أو أن يكون الثالثة من عالم من خليفة يعهد لمن بعده بالتنصيص. قالوا الرابعة التغليب، أن يكون وليا الأمر بالغلبة، بالغلبة بالشوكة بالغلبة. وهذا كما قال بعض العلماء أنه يجب السمع والطاعة لولي الأمر الذي تغلب على المسلمين بالغلبة بالشوكة بالقوة بالسلاح، لو تغلب وجب السمع والطاعة له، لو تغلب وكانت له الغلبة واستقر له الأمر وجب السمع والطاعة. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا كان متغلبا وقد استقر له الأمر وجب السمع والطاعة له، وجب السمع والطاعة له. طبعا يمثلون بذلك لمن هم يمثلون؟ بعبد الملك بن مروان، يمثلون أيضا بالسفاح، يمثلون يعني معاوية ليست ظاهرة، لأن معاوية جاءت إيش؟ جاءت صلحا، واتفق أهل الحل والعقد على هذا الصلح الذي حدث بين حسن وبين معاوية، لكن الأصل أنها في عبد الملك بن مروان، لأن الحق أن عبد الملك بن مروان كاد يبايع الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان خليفة على الحجاز، وكاد وذهب عبد الملك بن الشام إلى الحجاز ليبايعه، ورده من عليه من الله ما استحق، رده الحجاج، ثم صارت الغلبة عبد الله بن الملك، عبد الملك بن مروان، وكان السمع والطاعة من الجميع، أنس وأبو هريرة وابن عمر وجميع الصحابة الذين تأخر موتهم قد بايعوا عبد الملك بن مروان. وأيضا يمثلون له بخلافة السفاح، السفاح في العباسيين، لأنه انتزع الخلافة من الأمويين بالسلاح في خراسان أولا أصحاب الرايات السود، ثم ذلك يعني قد استلم الخلافة من الأمويين إلا من سافر إلى الأندلس، تذكرونه من الذي يلقبونه اسمه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الداخل، كانوا يلقبونه بصقر قريش، صحيح بصقر قريش في الأندلس، ما استطاع العباسيون له سبيلا في هذا الباب، لكنها اندثرت خلافة الأمويين وانتزعها السفاح، فكانت له الغلبة، فسمع الناس جميعا له وأطاعه. أنت ترى الثوري أبو حنيفة مالك حماد بن أبي سليمان ابن عيينة، يعني جميع العلماء قد أقروا بذلك. لذلك نقل ابن بطال الإجماع أو الاتفاق على أن من تغلب بشوكة أو بسلاح وجب السمع والطاعة له، نقل العباس، نقل الإمام ابن بطال الإجماع والاتفاق على أن من تغلب بالسلاح أو الشوكة وجب السمع والطاعة له، وجب السمع. وهذا تحقيقا لقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الرابع أو هذا التنصيب الرابع لولاة الأمور. أصحاب الهوى هم الذين لا يقبلون هذا، أصحاب الهوى الذين لا يمشون على طرق الدين حقا، المسألة مسألة هوى فقط عندهم تؤثر عليهم، لا يرتضون بهذا، مع أن هذا هو أصل أصيل في ديننا، مع أن هذا نحن عباد لله، والعباد لله جل في علاه لابد أن يقر بما أمر الله به، بما شرع الله به. فالهوى لا يتحكم في الناس، لا يجعل الإنسان بالوجد والذوق والهوى أو ما يختلج في نفسه هو الذي يتحكم فيه. نحن لا نقول إلا بما قال الله قال الرسول. لذلك قال علماؤنا ليس لأحد قط أن يسير في هذه الدنيا عابدا لله إلا وأن يحك رأسه بإيش؟ بدليل. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للكلاب سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذه مسألة دينية مش مسألة دنيوية، هذه مسألة دينية أمر فيها الشرع، فلابد أن نأتمر بأمر الشرع. هنا علماءنا ابن بطال ينقل الاتفاق، ابن حجر أيضا في الفتح نقل الاتفاق، النووي نقل الاتفاق، لكن الحق بأن الشافعي اشترط في ذلك شروطا. قال أولا لابد، سمع طعف المتغلب، لابد أن تنتهي به الفتنة، ولابد أن تعصم به الدماء، لابد أن تعصم به الدماء، ولابد أن تنتهي به الفتنة أيضا، ولابد أن يستقيم به الدين، لابد أن يقام به الدين. فقالوا بهذا، وهذا كما قلنا أصل أصيل في اعتقاد أهل السنة والجماعة وإجماع الأمة على ذلك. فإن كان قد نصب أو نصب ولي الأمر فله السمع والطاعة وأيضا له المناصحة. فالمسألة الثالثة هي مسألة إذا نصب ولي الأمر ولو كان بالغلبة فوجب السمع والطاعة ووجب المناصحة، وجب المناصحة. والمناصحة هنا فيها ما فيها من إنكار المنكر، نعم فيها ما فيها من إنكار المنكر، فيها ما فيها من الأمر المعروف، نعم فيها ما فيها من الأمر بالمعروف، لأن الله إذا أراد بولي أمر خير جعل له وزير خير، كما قال مسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر. يقول إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، إن تذكر أعانه، يعني إن تذكر الخير وأراد فعله أعانه، وإن نسي ذكره. وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إن نسي لم يذكره، وإن تذكر لم يعنه. وهذا من عدم، هذا من استدراج الله جل في علاه. والإمارة ليست بالهينة، لأن سلم قال نعمة المرضعة وبئست الإيش وبئست الفاطمة، لكن وجب المناصح، وجب المناصح، وهذه من اعتقاد أهل السنة والجماعة في سمع الطاعة لولاة الأمور. المناصحة جاءت من قول الإمام أحمد عندما قال طاعة السلطان، لما سئل عن طاعة السلطان قال عاف الله السلطان، فقال من المناصحة الدعاء لولاة الأمور، المناصحة الدعاء لولاة الأمور، أن تدعو لهم، أن تدعو لهم، نعم. ولذلك البربهاري في السنة قال إن رأيت الرجل يحلو له أن يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه إيش صاحب هوى. إذا رأيت الرجل أنه يحلو له أن يدعو ولي الأمر فاعلم أنه صاحب هوى. وأما بالنسبة للدعاء له هذا كان من سلف الأمة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما من دعا لأخيه بالغيب قال الملك أمين ولك بالمثل. أعظم الناس أن تدعو لهم من جعل الله قرار الأمر بأيديهم، أو جعل الله جل في علاه صلاح الأمة من ناحيتهم، العلماء والأمراء. فأوجب الواجبات أن تدعو للعلماء، لما؟ لأن بهم بالتوفيق لهم يتوفق الأمة إلى النجاة. وأيضا الدعاة للولاة، لأن بالدعاة للولاة قد يدخل الناس في دين الله جعلها بسبب الولاة، كما قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقوم 100 عالم يحج بالحجة ويأتي بالأدلة ولا يقنع بعض من أصحاب الهوى، لكن يأتي عمر بن الخطاب بالدرة فيضرب على الرأس بالدرة فيقول سمعت وأطعت ولا أرى ما أرى، لأن صبيغ كان يرى القدر. وجاء عمر بن الخطاب وهو يتكلم يقول أرأيت قول الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر، إني أرى في نفسي، قال ترى في نفسي، قال نعم، قال انتظرني، فدخل فأخذ الدرة وضرب عليه بالدرة حتى أدمى رأسه وحبسه بعض الوقت، ثم قال ما ترى؟ قال لا أرى ما كنت أرى، أنا الآن أهل سنة وجماعة، قال لا أرى ما كنت أرى. فهو قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قد يدخل الناس الدين خوفا وبعد ذلك يستقيم إيمانهم وليس بالحجة، يعاندون الحجة. لذلك قالوا أهم الطوائف أو أهم الناس أن تدعو لهم العلماء في التوفيق، لأن العلماء إذا وفقهم الله جل وعلا قد نشروا الخير بين الناس ونشروا شريعة العدل بين الناس، لا سيما بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدعاء للولاة إن وفقوا وكانوا يعملون لله حقا فإنهم يستقيم، تصلح بهم الدنيا وتستقيم بهم الديانات، يستقيم بهم الدين إذا كانوا يعملون لله حقا. لذلك الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها فقط لولي الأمر، فإن بصلاحهم تنصلح الدنيا، ينصلح الدنيا والدين. ولذلك الإمام أحمد لما كان في الفتنة وابن أبي دؤاد حرك المأمون لاختبار الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن جلدوا الإمام أحمد وسلسل الإمام أحمد، وهو يقول يا أمير المؤمنين ائتني بدليل واحد من كتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ائتني بحديث عن جدك العباس يا عبد الله بن عباس، وهو لا يجد. فيقول إذن القرآن مخلوق؟ يقول لا، القرآن كلام الله. واشتد الأمر عليه حتى أن العوام التفوا حوله وقالوا نخرج عليه، كيف يفعل هذا بالعلماء؟ فقال له الإمام أحمد، قال له الإمام أحمد لا، بل ندعو له بصلاحه تنصلح إيش الدنيا والدين. فقال لو لي دعوة مخبأة لو دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. وهكذا الفضيل بن عياض كان عابدا وكان هو يطلق عليه عابد الحرمين، قال والذي نفسي بيدي، فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنني لو لي دعوة مستجابة لدعوت بها. هذه من باب المناصحة، الدعاة لولاة الأمور. وهذا حدث مع كثير من الصحابة الكرام، كانوا يفعلون ذلك حتى مع عبد الملك بن مروان، وأيضا حتى مع الأمويين، وإن كانت الأغلاط والأخطاء الشائعة كانت في عصر الأمويين، وكان فيها ما فيها من الفساد أيضا، وكان فيها ما فيها من تضييع الصلوات، حتى أن منهم أمراء كانوا يأتون بالصلاة على الصلاة، ولذلك الإنسان قال سيأتي أمراء يأتون بالصلاة على الصلاة، قال فعجلوا فصلوا أنتم لكم ثم صلوا مع أمرائكم، صلوا أنتم لكم ثم صلوا مع أمرائكم. فهذا كان تضيع للصلاة، مع حتى عمر بن عبد العزيز في المدينة كان يؤخر العصر لولا أنه قد جاءه الزهري أو غير الزهري فأنكر عليه، وعروة بن الزبير أيضا أنكر عليه وقال ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع بعد ذلك إلى التوقيت الصحيح، كانوا يؤخرون الصلاة، ومع ذلك استقامت الدنيا وجاء، وكانت الفتوحات للأمة الإسلامية في عصرهم مشهود لها، فكان الأمر على استقامة، لذلك كانوا يدعون لولاة الأمور. هذه بالنسبة للمناصحة لولاة الأمور. من المناصحة لولاة الأمور من 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 من, من, من السمع والطاعة، المناصحة لولاة الأمور النصح لهم، النصح لهم سرا لا علنا، إن كانت في الإنكار المنكر سرا لا علنا. لما؟ لأن النصح علنا يؤدي إلى فساد، لأن الفساد بتقليب الناس سيكون الفساد وسيكون الخروج، وبعد ذلك التجرؤ على الدماء، وبعد ذلك ما لا يعلم الله به من الفساد. لكن لابد من النصح، لابد من النصح، لأن المنكر لابد أن ينكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيدي، فمن استطع فبلساني، فمن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، بعدما ذكر الإخلاص لله جل في علاه وعزم جماعة المسلمين، قال والمناصحة لولاة الأمور، والمناصحة لولاة الأمور.
ما زلنا مع السمع والطاعة لولاة الأمور، ومنها المناصحة لولاة الأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال والمناصحة لولاة الأمور، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، لكل مسلم يدخل تحتها بالعموم ولاة الأمور. ومن النصح لولاة الأمور الدعاء لهم، ومن النصح لولاة الأمور طبعا كما قلنا الدعاء لهم لا الدعاء عليهم. والبربهاري في السنة قال إذا رأيت الرجل يحلو له الدعاء عليهم لا الدعاء لهم فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة. قال علماؤنا وأيضا النصح لهم فيما يخطئون فيه، ولكن هذا النصح يكون برفق ولين وأيضا في سرية لا علنا. لما؟ لأنهم قالوا العلن في النصح لولاة الأمور يؤدي إلى مفاسد، مع أنه قد ورد بعض الأدلة على النصح علنا من الصحابة، وقد قال سلمان قال والله لا نسمع لك ولا نطيع حتى تبين لنا من أين أتيت بهذا، أنت رجل طوال والعطاء لا يزبل لك هذا الثوب يعني، فقال لا نسمع لك ولا نطيع مثل سلمان، كما سنبين في هذا ونجيب عنه إن شاء الله. أقول إذن النصح لولاة الأمور برفق وبلين، هذا الضابط، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال الله جل في علاه لأعظم أهل الأرض مكانة في زمانه في وقته، لأعظم أهل الأرض مكانة عنده، مع بعثه إلى ألعن أهل الأرض، إلى أبغض أهل الأرض، إلى الله جل في علاه، من الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ فقال الله لموسى ولهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال في الآية الأخرى قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك في الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وهذا تأصيل عام في السنة في التعامل مع الـ يعني الولاة وغير الولاة، ما كان رفق بشيء إلا زانه وما نزع بشيء إلا شانه، ما كان رفق بشيء إلا زانه وما نزع بشيء إلا شانه. من ذلك أيضا
أن يكون سرا لا أن يكون علنا. والدلالة على ذلك ما أسسه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أسامة بن زيد كان يعني الناس يأتون إليه يقولون أما ترى ما فعل فلان، ما ترى ما فعل فلان على من؟ على عثمان رضي الله عنه. ألا تكلمه؟ قال أو كلما كلمته أظهرت لكم إني لا أريد أن أفتح بابا أكون أنا أول من فتحه، باب فتنة. فهو يقول أنا كلمت ولكن كلمته إيش؟ سرا بيني وبينه حتى لا أكون فاتحا لباب الفتنة. لذلك في حديث عياض بن غنم حديث سنده ضعيف لكن تتعاضد الطرق فيرتقي الاحتجاج به. عياض بن غنم قال من أراد أن ينصح ولي أمره فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبديها علانيا. قال فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبديها علانية. هذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعترض فليعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يرد فليرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاهلا فليسكت، إن كان جاهلا فليسكت، لأنه بسكوت الجاهل يقل الخلاف. لكن إن كان عالما سحة العلم موجودة، ما عنده يستطيع أن يعارض به فليعارض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في حديث عياض بن غنم قال فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبديها علانية، ولا يبديها علانية. لما؟ لأنه سيفتح باب فتنة، باب شر. قالوا طيب الآن طالما أنت قلت بذلك وأنت ليل نهار صدعتنا بالسلف وأننا لابد أن نحذو حذو السلف، طب ما السلف فعلوا ذلك. سلمان قام فقال له إيش؟ فقال له والله لا سمع لك علينا ولا على طاعة. وقال في رواية أخرى قال يعني إن اعوججت قد قومناك بسيوفنا. وقام غيره، أنا لا أذكره، الصاحب الجليل الذي قام أبو سعيد الخدري على ما أظن، أبو سعيد لما قاموا فكان يصلي قبل السنة صلاة العيد قبل الخطبة، فكان يخطب ليركز الناس وبعد ذلك يصلي. قال ليس هذا والله على العهد الأول. قال ما يعني قد ذهب ما علمت. قال والله ما علمت خير مما إيه؟ مما علمت أنت. أو قال ما علمت أنا خير مما لا أعلم. فهذا كلام صريح من أبي سعيد في الإنكار علنا من على الولي. حقا الإجابة على مثل هذه المسائل، مثل كما قلنا مسائل علمية، الإجابة على هذه المسائل أولا يحتمل من الصحابة ما لا يحتمل من غيرهم. يحتمل من الصحابة ما لا يحتمل من غيرهم. لما؟ لأن الصحابة لهم إيه؟ لهم مكانة، لهم مكان علي. الصحابة لهم مكان علي، ما يستطيع أحد أن يردهم ولا أن يسيء إليهم. لذلك لما أساء الحجاج لأنس أو لأبي هريرة اشتد الأمر على الجميع. وأيضا بعث إليه عمر أبو عبد الملك بن مروان قال لا كلمة لك على ابن عمر، اسمع وأطع له، لا كلمة لك، وهذا تسبب في قتله بسبب ذلك. قال لا كلمة لك على ابن عمر فاسمع له وأطع. فيبقى إذن المسألة خاصة بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهم الوجاهة ولهم المكانة، ولا يستطيع أحد أن يقدم على إيذاء الصحابة إلا من تجرأ على الله جل في علاه، لا سيما هم في قرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا هذه الأدلة ليست أدلة صريحة واضحة على جواز الإنكار علنا. فمن اعتقاد السلف هو الإنكار، يكون الإنكار سرا وتكون النصيحة سرا كما قال عياض ابن غنم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب اليوم. يعني من أجل الوقت أحاول سريعا أدخل في كتاب الفقه، وهو مقدمة للفقه، وهو الكلام على الفقه الشافعي ولما الفقه الشافعي. فلما الفقه الشافعي هذا يكون الأسبوع القادم، لكن اليوم إن شاء الله نتكلم على الفقه، لأننا سنأخذ عجالة المحتاج في الفقه في المذهب الشافعي لابن الملقن. طبعا عشان تعلموا المعتمد في مسائل الفقه أربعة، يعني هم عندهم المعتمد في المذهب الشافعي أربعة من المتأخرين، هو عندهم الرفعي النووي الرملي ابن حجر الهيتمي، وانزل بالخامس من الشربيني. طبعا عندهم يقدم النووي على الرفعي، ان الرفعي أعلى من النووي ده الحق وأوسع علما منه، لكن سبحان الله فضله يتيم ما يشاء. النووي هو المقدم عندهم، يعني لو اختلف الرافعي مع النووي يقدمون النووي، ولو اختلف الرملي مع ابن حجر الهيتمي يقدمون الرملي، يقدم عليهم، وبعد ذلك ينظرون الى كلام الشربيني في ترجيح الفروع. عامه الفقه معناه لغه الفهم. الفقه لغة هو الفهم. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام العملية وهي واجب، محرم، مستحب، مكروه. العلم بالأحكام التكليفية، العلم بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا المتفق عليه، دي الأدلة المتفق عليه، الكتاب والسنة والإجماع. يعني يقولون مثلا في قول الله في علاه أقم الصلاة لذكري، يقولون واجب الصلاة، واجب إقامة الصلاة، يجب إقامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تدخل على النساء ليلا، من أتى من سفر فلابد أن يبيت، لا يدخل ولوجا، على نهى عن الدخول على النساء ليلا حتى لا يكون الأمر على الشك ولا أن يرى ما لا يعجبه، فقال نهى عن الدخول على النساء ليلا. نقول يحرم من كان مسافرا، يحرم الدخول عليه على النساء ليلا، أو يقول يكره، هذا الأحكام التي يبحثون عنها، يكره الدخول على النساء ليلا. يبقى إذن معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيل. طبعا الأحكام العملية قيد يخرج بها الأحكام الإيش؟ العقدية، فهو الكلام على الأحكام العملية في الفقه. الفقه هو المقصد الأسمى من العلوم، الفقه هو المقصد الأسمى من العلوم. يعني أخشى أن أقول كل محدث يخدم فقيها، يعني المحدثون أهم أعمال المحدث أنه يخدم الفقيه، إلا أن يكون هو محدثا إيش؟ فقيها، لأن الفقه هو المقصود الأسمى. قال شيخ الإسلام إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه. أقول وفهم المتن هو رأس الأمر، لأن المسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن أناط الله الخيرية بالفقه، بالفقه في الدين. ولذلك لما احتضن عبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا من ذلك أنت ترى بأن الفقه هو المقصود الأسمى، ما من آية إلا وذكرت أن الفهم اللي أولي الباب، وأيضا لعلهم يفقهون، في أكثر من آية جاء التصريح بذلك لعلهم يفقهون، لأنك تدور مع مراد الله حيث دار، كما قال الإمام الشافعي أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. أنت لن تصل إلى مراد الله وإلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالفقه، أن تعقل عن الله مراده وأن تعقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده. فالمقصود الأسمى هو الفقه والوصول إلى الفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنت ترى الإنكار العظيم الذي حدث على أو كان على كثير من المحدثين بسبب عدم الإيش؟ عدم الانشغال بالفقه، عدم الانشغال بالفقه. لذلك يعني أنكروا على من؟ على صاعقة جاءته امرأة ودخلت عليه، تعرفون صاعقة؟ هو صاعقة في الحفظ هو الآن. أنكروا عليه أنه جاءت امرأة فقالت له يا إمام، وكان المجلس يعج بطلبة الحديث، فقالت يا إمام دجاجتي وقعت في البئر فماذا أفعل؟ دجاجتي طبعا السؤال هنا الدجاجة وقعت في البئر فإيه؟ فماتت، فصارت ميتة، والميتة نجسة. وقالت دجاجتي وقعت في البئر فماتت فماذا أفعل؟ قال يعني سبها، مش سبها أو عنفها، قال ولما لم تغطي بئرك؟ يعني ما لم تغطي البئر؟ فهي نظرت إليه نظرة يعني كانت من الصعوبة بمكان، قالت لما أغطي بئري؟ أسألك أن الدجاجة قد ماتت في اليم في البئر، يعني يصح استعمال الماء أم لا؟ ليس بابي، يقول ليس بابي، هذا ليس بابي. فقال لما لم تغطي البئر؟ فأنكروا عليه مثل هذا الجهل في هذه المسائل. لذلك أنا أقول هناك عمدة في الشافعية، علم من أعلام الشافعية، من هو؟ المواردي صاحب الحاوي، جلس مرة فقال للناس سلوني من الفقه ما شئتم، سلوني، وهو كان فقيها حقا. وإلا فأنت أنظر إلى كتاب الحاوي للمواردي، هذا يعني لؤلؤة مكنونة، يعني كنوز وأنت ترى فيها. يعني هو يشتد جدا على الأحناف، وهو أصل الفقه المقارن عنده على الأحناف، لكن علم قوي جدا، علم يعلم الله به. جلس فقال سلوني، لكن دخل في إيش؟ دخل في قلبي العجب، والعجب قتال، العجب الأهل العلم قتال. فدخلت امرأة فقالت له يا هذا أراك تجلس وأرى الناس تكتظ حولك، إذن أنت أهل للسؤال. قالت نزل عليها الدم ورأيت السفرة والقدرة، سألت سؤالا في الحيض من أيسر ما يكون، فوقف الموردي قال قولي السؤال مرة ثانية. وهو كان قبلها بثانية يقول إيش، سألوني ما شئت ومن عنده سؤال. فجاءت المرأة فسألت فلم يستطع الإجابة، فقام طالب علم كان محدثا يعني كان مستجد، جاء في مجلس العلم جديدا، فنظر فقال يا إمام إن هذه المرأة مستحاضة فيها كذا، وأجاب الإجابة. فقالت أنت الذي قلت سألوني سألوني، أين أنت من سألوني الآن، ويعني الطالب الذي جلس هو الذي يفقه ما أقول. فكانوا ينكرون على المحدثين عدم الفقه. يحيى بن معين، ويحيى بن معين تعرفون من يحيى بن معين، كان أسد السنة، كان عالم الرجال الأوحد صحيح في هذا الزمان، في زمانه يعني مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يحيى بن معين هو كذلك، وعلي بن المديني. فجاءت امرأة ليحيى بن معين تقول له إني حائض وإن زوجي قد مات ووصى أن أغسله، والأصل أنني حائض فكيف أغسله. فوقف يحيى بن معين يضرب أخماس في أسداس، ضرب أخماسا في أسداس، ثم نظر فوجد أبا ثور الكلبي صاحب الشافعي يمر، قال سالي هذا، هذا يفهم في هذه المسائل، سالي هذا. فسألته، فلما سألته فقال أبو ثور نعم غسليه، فإن عائشة رضي الله عنها أرضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه حالة كونه معتكفا فترجله وهي حائض، يعني كانت تغسله وتغسل رأسه حالة كونه حائضا. فقام يحيى بن معين فقال نعم هذا الحديث جاءني من طريق فلان وفلان 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 وفلان، وساعة يتكلم على طرق الحديث. فوقفت وقالت خيبك الله، أنا من الصباح أقول لك أغسل وتقول لي من فلان وفلان، أنا أريد إيش، ما أريد إلا هذا، سواء قالت هذه كلمة أو لم تقل هذه كلمة، لكن لا يستحق مثل يحيى بن معين الجبل عالم الدنيا أن يقال له مثل ذلك أو ينكر عليه. لكن هو الحق ينكر على من إيش، من يحمل دونه أن يتفقه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة، نعم نضارة في وجهه، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيضا من الفوائد العظيمة لأهمية الفقه ضبط النوازل، النوازل العظيمة تأتي على الناس تترى مستجدات، أمور مستجدات، مسألة الجينات الوراثية، مسألة هذا تصوير مثلا الحالة هل يكون هذا من باب الشهود ولا مش باب الشهود، مسائل الكثيرة المستجدة، العقود المركبة، عقود المعاملات المركبة، البورصة، كل هذه ما كان معروفا، هذه العقود ما كانت معروفة أيام السلف، هذه مستجدات، المستجدات هذه لا ينبري لها ولا يستطيع أن يتقنها ويتكلم فيها إلا الفقيه، إلا الفقيه الذي يستطيع أن يقلب الأدلة لينظر هذه المسألة أي دليل لها وكيف إسقاط الدليل على الواقع. المسألة العظيمة التي نراها الآن اللي هي مسألة التلقيح، التلقيح الصناعي، أعجب منه استئجار الرحم، إنه يلقح البويضة، يلقح البويضة ويجعلها في رحم غير إيش، غير صاحبة البويضة، تأجير الرحم هنا. وهذه مسائل عظيمة جدا من المستجدات الآن. مسائل الشيكات، مسائل أيضا الهواتف أو البيع والشراء عن طريق النت، هذه هل ده مجلس عقد، يكون مجلس عقد عشان حتى تتكلم على توفير الشروط، إذا كان فيه صرف ذهب بذهب أو تمر بتمر أو مال بمال، هل هذا مجلس عقد يتوفر فيه هذه الشروط أم لا. كل هذه النوازل لا يستطيع أن يتكلم فيها إلا الفقيه، هذه المسائل المستجدة هذه لا يستطيع أن يتكلم فيها إلا الفقيه. يعني رجل رضع من زوجته هل يحرم عليها ما يحرمش عليها، ما الكلام هذا مستجد، وإن أنكر عليك أن تعرض هذه المسائل، لكنها مسائل نوازل لا يتكلم فيها إلا الفقيه. إيش اللي ضيع الدنيا بأسرها، تكلم في هذه الأمور الشائكة من لا يحسنها، تصدر من لم يتأهل. فأهمية الفقه ضبط النوازل، النوازل لا تكون إلا على لسان الفقهاء. ومن أهم الأمور التي نتحدث فيها حتى لو في الساحة التي نحن فيها، المقاصد، مقاصد الشريعة، المصالح والمفاسد. إن ليل نهار نسمع من الجارية الصغيرة حدث السن، ومن الصغير الذي والطالع والنازل والفوق واللقاء والقارئ وغير القارئ والأمي وغير الأمي، مصلحة والمفسدة والمقاصد الشريعة، وممكن يصد عن سبيل الله، زعم الشيطان أن هذه مصلحة ومفسدة. أنا أقول زعم الشيطان، مش الشيطان اللي زعم، ده من اللي زعم، الذي صد، فأنا أسميه بالشيطان لأنه قد عمل عمل إيه، عمل الشيطان، صد عن سبيل الله، وهو يقول لنفسه تسكينا، أن هذا من باب المصلحة وليه والمفسدة. لا، أنت في حقيقة أمرك تصد عن سبيل الله، وإن صددت عن سبيل الله فلا نجاة لك، لا نجاة لك، لا نجاة لك بحال من الأحوال. فهذه المسائل طبعا لا يتكلم فيها إلا إيه، إلا العلماء أو طلبة العلم. مقاصد الشريعة بالذات ما يتكلم فيها أي أحد الناس. ومن قال بأن ممكن أي أحد يتكلم في المصلحة والمفسدة أو مقاصد الشريعة يكون بيتجنى، وإلا فبيننا وبينه ساحة الإيه، ساحة العلم. مقاصد الشريعة دي من أدق العلوم، يعني هذه أخفى العلوم هي المقاصد، هذه أخفى العلوم المقاصد. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، المقاصد إن شاء الله اسمها أعجب مما تكون، شيخ الإسلام ابن تيمية ما ارتقى على كثير من علماء عصره إلا بدقة نظره في مسألة المقاصد، لينظر مقصد الشرع في المسألة. لذلك هو نفسه في فتاوى نحن لا نوافقه عليه نخطئه عليها، هو يقول بأن الطلاق في الحيض لا يقع. الغالب عليه في هذا الباب مع وجود الأثر هو المقاصد. هو بيقول مقاصد الشريعة أن البيت إذا بني وحدثت الرابطة الوثيقة بين الزوج والزوج وبين الرجل والمرأة، فإن هذا الرباط رباط وثيق، رباط عظيم، لا يصح لأحد أن يهجم على إحلاله. صحيح. فلذلك يقول كل دليل يساعدنا على بقاء البيت على ما هو عليه نقول به، يرى أن هذا مقصد الشريعة. لذلك العلماء من القواعد الفقهية بيقولون إيش؟ بيقولون إصلاح العقائد قدر الإمكان، إصلاح العقود آسف قدر الإمكان، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فهو من المقصد يرى أن بقاء البيت على ما هو عليه من المقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة. لذلك قال الطلاق في حيض لا إيه؟ لا يقع. فمقاصد الشريعة من أخفى من أدق العلوم لا يتكلم فيها إلا النبلاء. حتى هم قالوا إمام المقاصد من؟ فقط واحد. الأمة مش ولادة؟ يعني الأمة مش ولادة واحد بس فقط؟ هو الإمام الإيه؟ الإمام الشاطبي هو الذي يتكلم في مسألة المقاصد. فلذلك نحن نقول، هذا سنوسع البحث فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم، نقول أن من أهمية الفقه ضبط المقاصد النوازل، فالنوازل لا يتكلم فيها إلا العلماء النبلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سؤالين يعني في أسئلة يعني ماشي. يقول لفظ حدثنا ثنى، هل في القراءة يكون حدثنا؟ نعم، هو في القراءة يقول حدث، يقول قال حدثنا، مش يقول حدثنا كذا، يعني ما يأتيش يقول مالك حدثنا نافع، فيقول هو القارئ يقول مالك حدثنا نافع حدثنا ابن، لا، مالك يقول قال حدثنا، لأن القول لمين؟ لمالك مش ليك أنت وأنت بتقرأ، يبقى قال حدثنا، قال أنبأنا، قال أخبرنا، أنبأنا الإخبار، نعم. وبعضهم يقول أنبأنا تكون وأخبرنا تكون للقراءة على الشيخ، وحدثنا تكون على قراءة الشيخ على التلاميذ، والحق أنهما سواء. بيقول من كانت له الغلبة والشوكة حتى لو كان خارجا، من كانت له الغلبة والشوكة فهل له السمع والطاعة؟ نعم له السمع والطاعة ما دام قد استقر له الأمر. كل من ولي أمر المسلمين حتى لو تغلب عليهم بالشوكة واستقر له الأمر وجب السمع والطاعة وجوبا، يعني يأثم لم يسمع وطيع. هل ولاية العهد ملزمة أم لا؟ يعني ولاية العهد، ولاية العهد أن يكون مثلا ملك جاء أخذ الولاية لابنه تكون ملزمة، لأن هذا من باب التنصيص، هيدخل من باب تنصيب ولي الأمر بإيش؟ بالتنصيص. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم علماء الأمة، أهل الحل والعقد هم علماء الأمة، وليس علماء الأمة إلا علماء الشرع. أهل الحل والعقد هم علماء الأمة وليس علماء الأمة إلا علماء الشرع. بهذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.